السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذه تتمة شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى، وهو كتاب المقدمة في النحو المشهورة بالآج الرامية للعلامة محمد بن محمد بن داود بن آج الرام الصنهاجي، المتوفى سنة 23 بعد 700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب منصوبات الأسماء.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى، واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة، تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها، ثم فصلها في التراجم الآتية. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا، وبجعل خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها معدودا واحدا، لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وبتفصيل عد التابع أربعة أشياء. فحتى تكون المعدودات 15 تجمع ظرف الزمان مع ظرف المكان في واحد وهو الظرف، وتجمع خبر كان مع اسم إن في واحد، لأنهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتفصل عد التابع أربعة أشياء. والأظهر والله أعلم ما ذكره المكودي في شرحه، وهو تلميذ تلامذة ابن آج الرام، فإنه قرأ هذه المقدمة على اثنين من أبناء مصنفها محمد بن آج الرام رحمه الله. وقد ذكر المكودي أن المصنف أهمل عد المنصوب 15 فلم يذكره، واستظهر المكودي رحمه الله أنه خبر ما الحجازية، فإذا أدخل هذا الخبر في المنصوبات كملت 15 ولم نحتج إلى التأليف الذي ذكرناه. وأحسن مما ذكره المكودي أن يقال إن المصنف رحمه الله تعالى عد المنصوبات 15 فذكرها هنا 14 وأهمل ذكر 15 منها، وهو قد تقدم ذكره له في موضع آخر، وهو أحسنت مفعول ظننت وأخواتها، فمفعول ظننت وأخواتها كما تقدم حكمه النصب، فيكون هو المنصوب 15. ومن العجيب أن المكودي رحمه الله تعالى مع كونه استشكل عد المنصوبات فذكر أن المشرود منها عند المصنف 14 ثم تطلب إلحاق 15 لم يذكر أنه استفهم من ابني المصنف عن هذه المسألة. ألم يقرأ كما ذكرنا الأجرامية على 2 من أبناء المصنف؟ وهذه مسألة أشكلت عليه في شرحه، ولم يذكر مع ذلك أنه وقع له سؤال سأله تلميذي المصنف وابنيه عن هذه المسألة كيف أسقط 15. وهذا ينبه إلى أهمية أن يشتغل الإنسان بالأمور المهمة ويعيد النظر بها مرة بعد مرة، فكأني بالمكودي رحمه الله ندم على فوته استفهام شيخيه وهما ابن المصنف عن هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، فهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا، والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه. والباء في قوله به بمعنى على، وأبين من هذا أن يقال في حده هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. وهذا الحد المقدم يوجد صدره في بعض نسخ الآجرامية في قول المصنف هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، فالتعبير بوقوع الفعل عليه أولى من التعبير بوقوع الفعل به، ولكن لا بد أيضا من ذكر ما يتعلق به الفعل. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ الكلام به، ما اتصل بفعله فلا يبتدأ الكلام به ولا يصح وقوعه بعد إلا، ولا يصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم نحو ضربني، أو مخاطب نحو ضربك، أو غائب نحو ضربه، والآخر المنفصل وهو من فصل عن فعله، وهو من فصل عن فعله، فيبتدأ الكلام به ويصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. والتحقيق أن الضمير ليس واحدا من هذه الكلمات مجموعة، بل هو أولها إيا، أولها إيا، وما بعده حرف لا محل له من الإعراب، ووضع تتميما للكلمة تحصيلا لدلالتها على المقصود. فالضمير في إياك هو إيا، والضمير في إياه هو إيا. ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل. ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل، و12 نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وساق أمثلتها. نعم.
أحسن الله عليكم. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثاني من منصوبات الأسماء، وهو باب المصدر، والمقصود منه هاهنا المفعول المطلق، المقصود منه هاهنا المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل، لأن المصدر يقع على معنى أوسع من هذا، فإن المصدر عند النحاة هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. فمثلا فهم في قولك أعجبني فهمك هو مصدر لم يجري على فعله، فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر. أما المصدر فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جار على فعله، اسم الحدث جار على فعله إما حقيقة أو حكما، كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا كما سيأتي في بيان أنواعه. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني عندهم على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وهذا تقريب كما ذكره المكودي وغيره، وهو جار على تصرف النحاة في تصريف الفعل، فإنهم إذا قيل لأحدهم كيف تصرف ضرب قال ضرب يضرب ضربا، فحمله على إرادة المصطلح عندهم، مما يذكر ثالثا إذا قلب الفعل، فإنهم يذكرونه ماضيا ويذكرونه مضارعا، ثم يذكرون بعد ذلك ثالثا المصدر. ثم جعله المصنف قسمين، لفظيا ومعنويا. أحدهما اللفظي، وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلته فعل وفاعل ومفعول به، وقتلا مفعول مطلق وهو لفظي، فالقتل وافق فعله في اللفظ والمعنى. والآخر المعنوي، وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في معناه، وثانيهما قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه دون لفظه. وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، فإذا قلت قمت وقوفا فإن التقدير عندهم قمت ووقفت وقوفا، وإذا قلت جلست قعودا فإن التقدير عندهم جلست وقعدت قعودا، فيكون المصدر في المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول. ومن لطائف النحاة في الدلالة على سر فنهم قولهم لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، فهذان المأخذان الحذف والتقدير من أعظم مدارك الأحكام النحوية. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ظرف الزمان والمكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان واسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. ثم حد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، فهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسما لغير الزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، يعني إذا قيل متى أتيت قلت مساء أو صباحا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخره. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان. مثاله: سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف ظرف المكان بقوله: هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، وهو مبني على 4 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا، والثالث أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسما لغير المكان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كقولك أين محمد فيجاب بقول أحدهم أمام المسجد. الرابع أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه، لكن يتعذر التقدير بفي في بعض أفراد ظرف المكان نحو عند، فالأولى أن يقال إنه على معنى في، إنه على معنى في، لا كما قال المصنف بتقدير في. أفاده الكفراوي رحمه الله في شرح الآجرامية. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، وليس بتقدير في لامتناع ذلك في بعض المواضع. فإنك مثلا إذا سألت أين محمد فقلت عند المسجد، لم يصح أن تكون عند بتقدير في، لأنك إذا قلت بتقدير في صار في المسجد، يعني في داخل المسجد، وإذا قلت عند المسجد لم يلزم منه أن يكون داخله. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف وقدام إلى آخره. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أو معناها أعربت ظرف مكان. مثاله: جلست أمام المعلم، فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه اصطلاحا قولنا: هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، ظرف زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، هذا تعريف المفعول فيه اصطلاحا. وحكم ظرف الزمان والمكان النصب على أنه مفعول فيه، أو قل ظرف زمان منصوب وظرف مكان منصوب. وفي قوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن ظروف الزمان والمكان كثيرة، لكنه ذكر هنا أهمها وأكثرها شيوعا. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
ذكر المصنف رحمه الله خامس منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، فربما وقع جملة أو شبه جملة. والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي. والحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل. وقوله إن بهم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الأجرامية في الحال هي الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات. الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات. وذكر المنصوب حكم، وتقدم أن الأحكام لا تدخل في الحدود، فينبغي حينئذ أن يقال الحال اصطلاحا هو الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات. الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات. وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، أحدها: جاء زيد راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثانيها: ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثالثها: لقيت عبد الله راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. فالركوب في المثال الأول مفسر لفعل المجيء جاء، فهي هيئة مجيئه. وفي الثاني مسرجا مفسر لهيئة الركوب المجرول عليها بفعل ركبت. ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة: أولها أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة. وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما. فلو قيل في المثال المتقدم: ركبت الفرس، تم الكلام ولم يحتج إلى الحال. وثالثها أن صاحبها لا يكون إلا معرفة لا نكرة، أن صاحبها لا يكون إلا معرفة لا نكرة. وما جاء في بعض كلام العرب من كينونته نكرة فهو مؤول بالمعرفة. نعم.
السلام الله عليكم. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، فهو مبني على ثلاثة أصول. أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات. فالمفسر لما أبهم من الهيئات هو الحال، والمراد بالذات حقيقة الشيء. وتقدم أن انبهم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الآجرامية في التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الذوات. وعلى ما تقدم من إخراج الحكم يكون التمييز اصطلاحا هو الاسم المفسر لما أبهم من الذوات، ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز، بأن الحال تفسر إبهام الهيئات، وأن التمييز يفسر إبهام الذوات. ومثل له المصنف بسبعة أمثلة. أحدها: تصبب زيد عرقا، فعرقا تمييز منصوب وعلامة نصب به الفتحة. وثانيها: تفقأ بكر شحما، فشحما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثالثها: طاب محمد نفسا، فنفسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ورابعها: اشتريت 20 كتابا، فكتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وخامسها: ملكت 90 نعجة، فنعجة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وسادسها وسابعها: زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فأبى في المثال الأول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم بين المصنف شروط التمييز، فذكر أن له شرطين: أحدهما أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، وثانيهما أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، وهذا في الغالب، وإلا قد يقع قبل تمام الكلام، نحو 20 درهما عندي، ومنوان عسلا بالدار، فدرهما وعسلا تمييز منصوب وقد جاء كلاهما، تمييز منصوب وقد جاء قبل تمام الكلام. نعم.
السلام الله عليكم. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا ويجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر.
ذكر المصنف رحمه الله 7 من منصوبات الأسماء، وهو المستثنى، وترجم له باب الاستثناء، لأنه ذكر مسائل عدة تتعلق بأداء الاستثناء وحكم المستثنى. وهذه الترجمة لا تدل على المنصوب، لأن المنصوب المراد منها هو المستثنى، ولكنها تدل على المقتضي الذي أوجب النصب، وهو وجود الاستثناء في بعض أحواله. ولهذا عدل حذاق النحاة عن هذه الترجمة باب الاستثناء إلى قولهم باب المستثنى، فالذي يقع عليه النصب في بعض أحواله هو المستثنى. وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها، ما دخلت عليه إلا وأخواتها، فهو اسم واقع بعد إلا وأخواتها، اسم واقع بعد إلا وأخواتها. والاستثناء اصطلاحا هو إخراج شيء من شيء، هو إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها. والمستثنى منه هو المتقدم على إلا وأخواتها، والمستثنى منه هو المتقدم على إلا وأخواتها، فالسابق لها يسمى مستثنى منه. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير إلى آخره. والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي للاصطلاح، وهو الكلمة، لأن المذكورات ليست كلها حروفا، وهذا لا يخفى على مثل ابن آجرام رحمه الله، فإلا حرف، وغير وسوى وسوى وسواء أسماء، وخلا وعدا وحاشا تتجاذبها الفعلية والحرفية، فهي مترددة بين الأفعال والحروف كما سيأتي. فيحمل قوله وحروفه ثمانية على المعنى اللغوي، أي وكلماته ثمانية، أو يكون سماها حروفا باعتبار التغليب، وليس المراد بالتغليب هنا أن أكثر تلك الأدوات حروفا، ولكن تغليبا لوصف أم الباب، فإن أم الباب عند النحاة هي إلا وهي حرف، فجعل وصف إلا وهو الحرفية وصفا لبقية أخواتها، ومثل هذا سائغ، لكن الأولى أن يعدل إلى الإفصاح بالحقيقة فيقال وأدوات الاستثناء ثمانية، ليعم ما كان منها حرفا أو فعلا أو اسما أو مترددا بين الفعلية والحرفية. وحصرها في الثمانية متعقب بشيئين: أحدهما زيادة الجمهور ليس ولا يكون، زيادة الجمهور ليس ولا يكون، والآخر وجود لغة رابعة في كلمة سوى، وهي سواء بكسر السين وآخرها همزة، همزة ممدودة، فتكون سواء وسواء وسوى وسوى. وإذا جمعت هذه الكلمة بلغاتها الأربع وزيدت ليس وزيدت لا يكون وأختها، صارت ثمانية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حكم المستثنى بإلا، وأن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، أن يذكر فيه المستثنى منه، وهو المتقدم على أداة الاستثناء. فالكلام تام لأن الجملة اشتملت عليه. ومعنى كونه موجبا أي غير
مسبوق بنفي ولا شبهه، فيكون الكلام مثبتا لم يسبقه نفي ولا شبه النفي. ومثل له المصنف بمثالين، الأول قام القوم إلا زيدا، فزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن الكلام تام موجب، فهو تام لأن المستثنى منه وهو القوم مذكور، وهو موجب لأنه لم يسبق بنف ولا شبهه. والثاني خرج الناس إلا عمرا، فعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسبب كونه كذلك هو أن الكلام تام موجب، فالكلام في الجملتين السابقتين تام موجب. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه منفيا أن يسبقه نفي وألحق به شبه النفي وهو النهي والاستفهام. والأولى أن يقال غير موجب ليشمل النفي وشبهه، فحينئذ يحكم عليه بهذا الحكم إذا كان الكلام تاما غير موجب. فإذا كان الكلام تاما غير موجب فإنه ينصب على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا. ومثل له المصنف بمثال واحد، هو ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا، فزيد يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز إعرابه مرفوعا بدلا من القوم، لأن الجملة المذكورة الكلام فيها تام غير موجب، فهو تام لذكر المستثنى منه وهو غير موجب لسبقه بالنفي. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه فيفتقر فيه العامل إلى معموله ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، الأول ما قام إلا زيد، فإلا أداة استثناء ملغاة وزيد فاعل مرفوع، والثاني ما ضربت إلا زيدا، فإلا أداة استثناء ملغاة وزيدا مفعول به منصوب، والثالث ما مررت إلا بزيد، فإلا أداة استثناء ملغاة وزيد اسم مخفوض. فهو في الأمثلة الثلاثة أعرب بحسب العوامل الداخلة عليه، وموجب ذلك هو أن الكلام ناقص أي لم يذكر فيه المستثنى منه ووقع منفيا. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور، وذلك بالإضافة، فما يعقب هؤلاء الكلمات حكمه الجر يعني الخفض على الاصطلاح المشهور عند الكوفيين. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين. فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا، والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا، هي قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. فزيدا على النصب مفعول به منصوب، وعلى الجر اسم مخفوض أو مجرور. وكذلك القول في عدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر فالباب واحد. وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب، فإذا قلت ما خلا وجب أن يكون الذي بعدها منصوبا، فتقول ما خلا زيدا وما حاشا زيدا وما عدا زيدا. وما هذه مصدرية، ودخولها على حاشا قليل، فأكثر دخولها هو على خلا وعدا. نعم.
السلام الله عليكم. باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب كالتكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنسها، وهي تعمل عمل إن وأخواتها، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وبوب المصنف باب لا دون قوله اسم لا، وإن كان هو المراد بالمنصوب هنا. وموجب ذلك أن لها أحوالا يلغى فيها عمل النصب، فللدلالة على جميع أعمالها قال باب لا، ولم يقل باب لا النافية للجنس. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث. فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمضاف عند النحاة هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله، وسيأتي ذكر الإضافة في باب مخفوضات الأسماء بإذن الله. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك، فإنك لو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، لأن الذكر يكون لأشياء كثيرة، فإذا قلت ربك أتممت المعنى وخصصته كما يخصص المضاف بالمضاف إليه. وعلامته أنه يعمل فيما بعده، أي يؤثر في حكمه النحوي. ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط أحدها أن يكون اسمها نكرة، وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها، أي غير مفصول عنها، أي غير مفصول عنها ولو بالخبر، أحدها أن يكون اسمها نكرة، وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أي غير منفصل عنها ولو بالخبر، وثالثها ألا تكرر لا، ألا تكرر لا، وزيد شرط رابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر، ألا تكون مقترنة بحرف جر. ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا رجل في الدار، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، أنها لا تؤثر عملا، وذلك إذا لم تباشر النكرة، وذلك إذا لم تباشر النكرة، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف. والمختار عند المحققين عدم وجوب التكرار ولكنه الأفصح. ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا في الدار رجل ولا امرأة، فلا حرف نفي ملغى وهو مبني، وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر. فهنا فصل بين لا وبين النكرة فلم تباشرها فألغي عملها. والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها، جواز إعمالها وإلغائها، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف. فلا باشرت النكرة وتكررت، ففي المثال الأول يكون رجل اسم لا مبني على الفتح، وفي المثال الثاني يكون لا حرف نفي ملغي، ويكون رجل مبتدأ مرفوع. نعم.
صلى الله عليكم. باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العالم والعالم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير.
ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى، ولم يذكر حده وإنما عدد أنواعه. وحد المنادى اصطلاحا اسم وقع عليه طلب الإقبال، اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، وهو قسمان معرب ومبني. وأخوات يا الهمزة وأي وآ بالمد وأيا وهيا وآي بمد ثم يا، والأصل في النداء الياء فهي أم الباب، ولهذا جاءت في القرآن كثيرا. وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يخص المنصوبات، لأن له حالا يخرج فيه عن النصب، وأورد في باب المنصوبات لاشتماله على بعضها، فليس كل ما يكون منادا منصوب، لكن فيه ما هو منصوب، فلأجل ذلك أورده المصنف في باب منصوبات الأسماء. والمنادى له حالان: الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى علما مفردا أو نكرة مقصودة، إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، كقولك لأخيك يا رجل ما بك، فمعنى القصد عندهم هنا النية. والبناء على الضم يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين فيبنى كل واحد منهما على الضم، أما إذا كان مثنيين فالبناء على الألف، وإذا كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو. فمثلا إذا قلت يا مسلم وأنت تقصد نكرة مقصودة فالبناء هنا على الضم، وإذا قلت يا مسلمان فالبناء هنا على الألف، وإذا قلت يا مسلمون فالبناء هنا على واو الجماعة. والجامع لها أن يقال إن المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، يبنيان على ما يرفعان به حال النداء. وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن كل مبني لا ينون، وما وقع خلاف ذلك في الشعر فإن موجبه الضرورة. ومثل المصنف لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد علم منادى مبني على الضم. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل علم منادى مبني على الضم. والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة غير المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، كقول الأعمى لجماعة يسمع دويهم يا رجلا خذ بيدي، فهو لا يقصد واحدا معينا منهم بل يقصد أي واحد من هؤلاء. فرجلا في المثال المذكور يا رجلا خذ بيدي منادا منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، يا عبد الله اصبر، فعبد منادى منصوب لأنه مضاف. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، يا ذاكرا ربك فزت، فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف. نعم.
أحسن الله إليكم. باب المنادى. باب المفعول من أجله. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك.
ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول من أجله، ويقال له أيضا المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول، أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فيقع في جواب سؤال تقديره لماذا، فيقع جوابا لسؤال تقديره لماذا، يعني لماذا وقع الفعل، فكأن سائلا يسأل لماذا وقع الأمر هكذا، فيجيبه مجيب لأجل كذا وكذا، فإجابته تقع موقعا يسميه النحاة المفعول لأجله. وينتقد على الحد الذي ذكر ما سلف من إدخال الحكم فلا بد من إخراجه، فيقال حينئذ المفعول لأجله هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. نعم.
سلام الله عليكم. باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة، وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
ذكر المصنف رحمه الله 11 من منصوبات الأسماء، وهو المفعول معه، وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، والجمهور على خلافهم، لكن هذه علة تأخيره عند بعض النحاة. وحده بقوله الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، فهو مبني على 3 أصول: أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، وثالثها أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وبإسقاط ذكر الحكم المتقدم انتقاده غير مرة يكون المفعول معه اصطلاحا الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا الحد أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه. ومثل له المصنف بمثالين: الأول جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة، وتقدير الكلام جاء الأمير مع الجيش. والثاني استوى الماء والخشبة، أو التقدير جاء الجيش مع الأمير، تقدير الكلام جاء الجيش مع الأمير. والثاني استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة، والمعنى استوت الخشبة مع الماء. والمثالان المذكوران يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين: فالقسم الأول يصح أن يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، يصح أن يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية فينصب على أنه مفعول معه. فالمثال الأول جاء الأمير والجيش هو مفعول معه لأنه قصد معنى المعية ولم يقصد العطف، فالمقصود أن تقول جاء الأمير وجاء معه الجيش، وليس معنى الكلام جاء الأمير وجاء الجيش، لأنك إذا أردت العطف صرحت به، وإذا لم تريده فإنك تقصد المعية فتقول جاء الأمير والجيش، أي جاء الجيش كائنا معه. والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، قسم لا يصح أن يكون معطوفا، فالمثال الثاني استوى الماء والخشبة نصبت فيه الخشبة مفعولا معه، لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، ولا يصح أن تكون معطوفة، لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء مع الخشبة. والمراد بالخشبة العمود الذي يوضع في الأنهار لقياس مستوى المياه ارتفاعا وانخفاضا، فهي لا تستوي مع الماء، ولكن الماء هو الذي يستوي معها إذا ارتفع إلى حدها الأعلى. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وقد تقدم تابعين لمناسبهما استطرادا في مرفوعات الأسماء، فلا حاجة لإعادتهما، وجرى على ذلك المصنف اختصارا. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء في قوله في مرفوعات الأسماء: والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد تقدمت في المرفوعات، والقول فيها منصوبة كالقول فيها مرفوعة. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يذكره المصنف، وهو مفعول ظننت وأخواتها كما تقدم. وبهذا يكون تم عدد أنواع المفعولات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في سرد المنصوبات، فقد ذكر أولا المفعول به، ثم ذكر ثانيا المفعول المطلق، ثم ذكر ثالثا المفعول فيه، ثم ذكر رابعا المفعول لأجله، ثم ذكر خامسا المفعول معه، فتمت المفعولات خمسة، وتمت عدة المنصوبات خمسة عشر على ما أخبر به، وإن كان أهمل ذكر الخامس عشر كما تقدم بيانه، وهو موجود في كلامه السابق في العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو رب ومذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حكم الأول والثاني من أحكام الاسم وهما الرفع والنصب، وبين مواقعهما، أتبعهما ببيان الحكم الثالث من أحكام الاسم وهو الخفض، فعقد بابا لمخفوضات الأسماء، ذكر فيه أن المخفوضات ثلاثة أنواع: النوع الأول مخفوض بالحرف، وهو ما دخلت حروف الخفض عليه من الأسماء، فإنها إذا دخلت على اسم أوجبت خفضه. وذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب، أين ذكرها في أول الكتاب؟ في علامات الاسم، وأعاد ذكرها هنا بزيادة ثلاثة أحرف: أحدها واو ربا، أي الواو التي بمعنى ربا، وثانيها وثالثها مذ ومنذ، ولا يجر بهما إلا الاسم من الاسم، ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين، ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين، نحو ما رأيته مذ يوم السبت، وتقول ما رأيته منذ يوم السبت. ويجوز أيضا أن تعرب مذ مبتدأ وما بعدها خبر، فتقول ما رأيته مذ يومان وما رأيته منذ يومان. والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة، والإضافة كما سلف نسبة تقييدية بين اسمين، وأثرها وجوب جر ثانيهما، ومثل لها المصنف بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض بالإضافة، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه، وحكم المضاف إليه هو الخفض. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، أحدها ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مضاف إليه مجرور، والإضافة على تقدير لام، على تقدير اللام، أي هذا غلام لزيد. وثانيهما ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، فثوب وباب وخاتم كلها مرفوعات، وكل واحد منها مضاف، وخز وساج وحديد كل واحد منها مضاف إليه مخفوض، والإضافة هنا على تقدير من، أي هذا ثوب من خز، وهذا باب من ساج، وهذا خاتم من حديد. وبقي معنى ثالث للإضافة ذكره بعض النحاة، وهو أنها تكون بمعنى في، أي بتقدير في، ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، فتقدير الآية بل مكر في الليل والنهار. وما لم يصلح فيه التقدير بمن وفي فإن التقدير يكون فيه باللام، فأوسع معاني تقدير الإضافة هي اللام. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، والتوابع كما تقدم أربعة، هي النعت والبدل والعطف والتوكيد، وتقدمت في باب المرفوعات، والقول فيها مخفوضة كالقول فيها مرفوعة. وبهذا التقرير يعلم أن المخفوضات قسمان، أحدهما مخفوض مستقل، وهما المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة، والآخر مخفوض تابع، مخفوض تابع، وهو البدل والنعت والتوكيد والعطف. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الآجرامية، لا تقول الآجرومية وإلا تبطل إجازتكم. الأحد الإخوان جزاه الله خير أكد لي هذه الفائدة، وأنا كنت أيضا أخذتها من أحد علماء المغاربة، لكن هو قال لي يحضر الدرس معنا، قال إنه بربري، وإن هذه الكلمة عندهم إلى اليوم يقولونها آكرام، آكرام بألقاف المعقودة عند المغاربة، وهذا يصدق ما ذكرناه عن الدمنتي في أشهر غرة الأنوار بأنها على هذا البناء، ثم بعد ذلك تحرفت حتى صارت على المشهور. جميع المقدمة الآجرامية بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، وأجزت له روايتها عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. كان تم في كم مجلس؟ في مجلسين. تاريخ اليوم الثلاثاء كم؟ خمسة، خمسة ربيع الأول، في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد المغرب إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب نخبة الفكر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من المسندين، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذه تتمة شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى، وهو كتاب المقدمة في النحو المشهورة بالآجرامية للعلامة محمد بن محمد بن داود بن آجرام الصنهاجي، المتوفى سنة 23 بعد 700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب منصوبات الأسماء. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى، واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع، وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة، تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها، ثم فصلها في التراجم الآتية. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا، وبجعل خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها معدودا واحدا، لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وبتفصيل عد التابع أربعة أشياء، فحتى تكون المعدودات 15 تجمع ظرف الزمان مع ظرف المكان في واحد وهو الظرف، وتجمع خبر كان مع اسم إن في واحد لأنهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتفصل عد التابع أربعة أشياء. والأظهر والله أعلم ما ذكره المكودي في شرحه، وهو تلميذ تلامذة ابن آجرام، فإنه قرأ هذه المقدمة على اثنين من أبناء مصنفها محمد بن آجرام رحمه الله. وقد ذكر المكودي أن المصنف أهمل عد المنصوب 15 فلم يذكره، واستظهر المكودي رحمه الله أنه خبر ما الحجازية، فإذا أدخل هذا الخبر في المنصوبات كملت 15 ولم نحتج إلى التأليف الذي ذكرناه. وأحسن مما ذكره المكودي أن يقال إن المصنف رحمه الله تعالى عد المنصوبات 15 فذكرها هنا 14 وأهمل ذكر 15 منها، وهو قد تقدم ذكره له في موضع آخر، وهو أحسنت مفعول ظننت وأخواتها، فمفعول ظننت وأخواتها كما تقدم حكمه النصب، فيكون هو المنصوب 15. ومن العجيب أن المكودي رحمه الله تعالى مع كونه استشكل عد المنصوبات فذكر أن المسرود منها عند المصنف 14 ثم تطلب إلحاق 15 لم يذكر أنه استفهم من ابني المصنف عن هذه المسألة. ألم يقرأ كما ذكرنا الأجرامية على اثنين من أبناء المصنف؟ وهذه مسألة أشكلت عليه في شرحه، ولم يذكر مع ذلك أنه وقع له سؤال سأله تلميذي المصنف وابنيه عن هذه المسألة، كيف أسقط 15؟ وهذا ينبه إلى أهمية أن يشتغل الإنسان بالأمور المهمة ويعيد النظر بها مرة بعد مرة. فكأني بالمكودي رحمه الله ندم على فوته استفهام شيخيه وهما ابن المصنف عن هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 نحو قولك إياي وإيان وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء، وهو المفعول به، وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، فهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا، والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه. والباء في قوله به بمعنى على، وأبين من هذا أن يقال في حده هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. وهذا الحد المقدم يوجد صدره في بعض نسخ الآجرامية في قول المصنف هو الاسم الموصوب الذي يقع عليه الفعل، فالتعبير بوقوع الفعل عليه أولى من التعبير بوقوع الفعل به، ولكن لا بد أيضا من ذكر ما يتعلق به الفعل. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل، المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ الكلام به، ما اتصل بفعله فلا يبتدأ الكلام به ولا يصح وقوعه بعد إلا، ولا يصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم نحو ضربني، أو مخاطب نحو ضربك، أو غائب نحو ضربه، والآخر المنفصل وهو من فصل عن فعله، وهو من فصل عن فعله فيبتدأ الكلام به ويصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. والتحقيق أن الضمير ليس واحدا من هذه الكلمات مجموعة، بل هو أولها إيا، أولها إيا، وما بعده حرف لا محل له من الإعراب، ووضع تتميما للكلمة تحصيلا لدلالتها على المقصود. فالضمير في إياك هو إيا، والضمير في إياه هو إيا. ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل. ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل، واثنا عشر نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وساق أمثلتها. نعم.
أحسن الله عليكم. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثاني من منصوبات الأسماء وهو باب المصدر، والمقصود منه هاهنا المفعول المطلق، المقصود منه هاهنا المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل، لأن المصدر يقع على معنى أوسع من هذا، فإن المصدر عند النحاة هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. فمثلا فهم في قولك أعجبني فهمك هو مصدر لم يجري على فعله، فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر. أما المصدر فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جار على فعله، اسم الحدث جار على فعله إما حقيقة أو حكما، كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا كما سيأتي في بيان أنواعه. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني عندهم على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وهذا تقريب كما ذكره المكودي وغيره، وهو جار على تصرف النحاة في تصريف الفعل، فإنهم إذا قيل لأحدهم كيف تصرف ضرب قال ضرب يضرب ضربا، فحمله على إرادة المصطلح عندهم مما يذكر ثالثا إذا قلب الفعل، فإنهم يذكرونه ماضيا ويذكرونه مضارعا ثم يذكرون بعد ذلك ثالثا المصدر. ثم جعله المصنف قسمين لفظيا ومعنويا، أحدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلته فعل وفاعل ومفعول به، وقتلا مفعول مطلق وهو لفظي، فالقتل وافق فعله في اللفظ والمعنى. والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في معناه، وثانيهما قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه دون لفظه. وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، فإذا قلت قمت وقوفا فإن التقدير عندهم قمت ووقفت وقوفا، وإذا قلت جلست قعودا فإن التقدير عندهم جلست وقعدت قعودا، فيكون المصدر في المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول. ومن لطائف النحاة في الدلالة على سر فنهم قولهم لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، فهذان المأخذان الحذف والتقدير من أعظم مدارك الأحكام النحوية. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ظرف الزمان والمكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان واسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه. فظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. ثم حد المصنف ظرف الزمان بقوله: هو اسم الزمان المنصوب، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. فهو مبني على أربعة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسما لغير الزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، يعني إذا قيل متى أتيت قلت مساء أو صباحا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخره. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان. مثاله: سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف ظرف المكان بقوله: هو اسم المكان المنصوب بتقدير في. وهو مبني على أربعة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا، والثالث أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسما لغير المكان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كقولك أين محمد فيجاب بقول أحدهم أمام المسجد. الرابع أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه، لكن يتعذر التقدير بفي في بعض أفراد ظرف المكان نحو عند، فالأولى أن يقال إنه على معنى في، إنه على معنى في لا كما قال المصنف بتقدير في. أفاده الكفراوي رحمه الله في شرح الآجرامية. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، هو اسم الاسم المنصوب بتقدير معنى في وليس بتقدير في لامتناع ذلك في بعض المواضع، فإنك مثلا إذا سألت أين محمد فقلت عند المسجد، لم يصح أن تكون عند بتقدير في، لأنك إذا قلت بتقدير في صار في المسجد يعني في داخل المسجد، وإذا قلت عند المسجد لم يلزم منه أن يكون داخله. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف وقدام إلى آخره. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أو معناها أعربت ظرف مكان. مثاله: جلست أمام المعلم، فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه اصطلاحا قولنا هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، ظرف زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، هذا تعريف المفعول فيه اصطلاحا. وحكم ظرف الزمان والمكان النصب على أنه مفعول فيه، أو قل ظرف زمان منصوب وظرف مكان منصوب. وفي قوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن ظروف الزمان والمكان كثيرة، لكنه ذكر هنا أهمها وأكثرها شيوعا. نعم.
السلام الله عليكم. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
ذكر المصنف رحمه الله خامس منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، فربما وقع جملة أو شبه جملة. والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي. والحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل. وقوله إن بهم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الأجرامية في الحال هي الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات. الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات. وذكر المنصوب حكم، وتقدم أن الأحكام لا تدخل في الحدود، فينبغي حينئذ أن يقال الحال اصطلاحا هو الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات. الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات. وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، أحدها جاء زيد راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثانيها ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثالثها لقيت عبد الله راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. فالركوب في المثال الأول مفسر لفعل المجيء جاء، فهي هيئة مجيئه. وفي الثاني مسرجا مفسر لهيئة الركوب المجرول عليها بفعل ركبت. ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة. أولها أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة. وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما. فلو قيل في المثال المتقدم ركبت الفرس تم الكلام ولم يحتج إلى الحال. وثالثها أن صاحبها لا يكون إلا معرفة لا نكرة، أن صاحبها لا يكون إلا معرفة لا نكرة. وما جاء في بعض كلام العرب من كينونته نكرة فهو مؤول بالمعرفة. نعم.
السلام الله عليكم. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
ذكر المصنف رحمه الله 6 من منصوبات الأسماء وهو التمييز، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، فهو مبني على 3 أصول: أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، فالمفسر لما أبهم من الهيئات هو الحال، والمراد بالذات حقيقة الشيء. وتقدم أن انبهم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الآجرامية في التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الذوات. وعلى ما تقدم من إخراج الحكم يكون التمييز اصطلاحا هو الاسم المفسر لما أبهم من الذوات، ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز، بأن الحال تفسر إبهام الهيئات، وأن التمييز يفسر إبهام الذوات. ومثل له المصنف 7 أمثلة: أحدها تصبب زيد عرقا، فعرقا تمييز منصوب وعلامة نصب به الفتحة، وثانيها تفقأ بكر شحما، فشحما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وثالثها طاب محمد نفسا، فنفسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ورابعها اشتريت 20 كتابا، فكتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وخامسها ملكت 90 نعجة، فنعجة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسادسها وسابعها زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فأبى في المثال الأول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم بين المصنف شروط التمييز، فذكر أن له 2 شرطين: أحدهما أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، وثانيهما أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، وهذا في الغالب، وإلا قد يقع قبل تمام الكلام، نحو 20 درهما عندي، ومنوان عسلا بالدار، فدرهما وعسلا تمييز منصوب وقد جاء كلاهما، تمييز منصوب وقد جاء قبل تمام الكلام. نعم.
السلام الله عليكم. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوا وسوا وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا ويجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر.
ذكر المصنف رحمه الله السابعة من منصوبات الأسماء وهو المستثنى، وترجم له باب الاستثناء لأنه ذكر مسائل عدة تتعلق بأداء الاستثناء وحكم المستثنى، وهذه الترجمة لا تدل على المنصوب لأن المنصوب المراد منها هو المستثنى، ولكنها تدل على المقتضي الذي أوجب النصب وهو وجود الاستثناء في بعض أحواله، ولهذا عدل حذاق النحاه عن هذه الترجمة باب الاستثناء إلى قولهم باب المستثنى، فالذي يقع عليه النصب في بعض أحواله هو المستثنى. وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها، ما دخلت عليه إلا وأخواتها، فهو اسم واقع بعد إلا وأخواتها، اسم واقع بعد إلا وأخواتها. والاستثناء اصطلاحا هو إخراج شيء من شيء، هو إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها. والمستثنى منه هو المتقدم على إلا وأخواتها، والمستثنى منه هو المتقدم على إلا وأخواتها، فالسابق لها يسمى مستثنى منه. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير إلى آخره، والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي للاصطلاح وهو الكلمة، لأن المذكورات ليست كلها حروفا، وهذا لا يخفى على مثل ابن آجرام رحمه الله، فإلا حرف وغير وسوى وسوى وسواء أسماء، وخلا وعدا وحاشا تتجاذبها الفعلية والحرفية فهي مترددة بين الأفعال والحروف كما سيأتي. فيحمل قوله وحروفه ثمانية على المعنى اللغوي، أي وكلماته ثمانية، أو يكون سماها حروفا باعتبار التغليب، وليس المراد بالتغليب هنا أن أكثر تلك الأدوات حروفا، ولكن تغليبا لوصف أم الباب، فإن أم الباب عند النحاة هي إلا وهي حرف، فجعل وصف إلا وهو الحرفية وصفا لبقية أخواتها، ومثل هذا سائغ، لكن الأولى أن يعدل إلى الإفصاح بالحقيقة فيقال وأدوات الاستثناء ثمانية ليعم ما كان منها حرفا أو فعلا أو اسما أو مترددا بين الفعلية والحرفية. وحصرها في الثمانية متعقب بشيئين، أحدهما زيادة الجمهور ليس ولا يكون، زيادة الجمهور ليس ولا يكون، والآخر وجود لغة رابعة في كلمة سوى وهي سواء بكسر السين وآخرها همزة، همزة ممدودة، فتكون سواء وسواء وسوى وسوى. وإذا
جمعت هذه الكلمة بلغاتها الأربع وزيدت ليس وزيدت لا يكون وأختها صارت ثمانية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حكم المستثنى بإلا وأن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، أن يذكر فيه المستثنى منه وهو المتقدم على أداة الاستثناء. فالكلام تام لأن الجملة اشتملت عليه. ومعنى كونه موجبا أي غير مسبوق بنفي ولا شبهه، فيكون الكلام مثبتا لم يسبقه نفي ولا شبه النفي. ومثل له المصنف بمثالين، الأول قام القوم إلا زيدا، فزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن الكلام تام موجب، فهو تام لأن المستثنى منه وهو القوم مذكور وهو موجب لأنه لم يسبق بنفي ولا شبهه. والثاني خرج الناس إلا عمرا، فعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسبب كونه كذلك هو أن الكلام تام موجب. فالكلام في الجملتين السابقتين تام موجب. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه منفيا أن يسبقه نفي وألحق به شبه النفي وهو النهي والاستفهام. والأولى أن يقال غير موجب ليشمل النفي وشبهه، فحينئذ يحكم عليه بهذا الحكم إذا كان الكلام تاما غير موجب. فإذا كان الكلام تاما غير موجب فإنه ينصب على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا. ومثل له المصنف بمثال واحد، هو ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا. فزيد يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز إعرابه مرفوعا بدلا من القوم، لأن الجملة المذكورة الكلام فيها تام غير موجب، فهو تام لذكر المستثنى منه وهو غير موجب لسبقه بالنفي. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه فيفتقر فيه العامل إلى معموله ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، الأول ما قام إلا زيد، فإلا أداة استثناء ملغاه وزيد فاعل مرفوع، والثاني ما ضربت إلا زيدا، فإلا أداة استثناء ملغاه وزيدا مفعول به منصوب، والثالث ما مررت إلا بزيد، فإلا أداة استثناء ملغاة وزيد اسم مخفوض، فهو في الأمثلة الثلاثة أعرب بحسب العوامل الداخلة عليه، وموجب ذلك هو أن الكلام ناقص أي لم يذكر فيه المستثنى منه ووقع منفيا. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور، وذلك بالإضافة، فما يعقب هؤلاء الكلمات حكمه الجر يعني الخفض على الاصطلاح المشهور عند الكوفيين. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين. فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا، والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر، ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا، هي قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر، فزيدا على النصب مفعول به منصوب، وعلى الجر اسم مخفوض أو مجرور، وكذلك القول في عدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر، فالباب واحد. وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب، فإذا قلت ما خلا وجب أن يكون الذي بعدها منصوبا، فتقول ما خلا زيدا وما حاشا زيدا وما عدا زيدا، وما هذه مصدرية، ودخولها على حاشا قليل، فأكثر دخولها هو على خلا وعدا. نعم.
أحسن الله إليكم. باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب كالتكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس التي تنفي، اسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنسها، وهي تعمل عمل إن وأخواتها، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وبوب المصنف باب لا دون قوله اسم لا، وإن كان هو المراد بالمنصوب هنا، وموجب ذلك أن لها أحوالا يلغى فيها عمل النصب، فللدلالة على جميع أعمالها قال باب لا، ولم يقل باب لا النافية للجنس. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث. فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، بني على ما ينصب به، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمضاف عند النحاة هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله، وسيأتي ذكر الإضافة في باب مخفوضات الأسماء بإذن الله. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك، كقولك ذاكرا ربك، فإنك لو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، لأن الذكر يكون لأشياء كثيرة، فإذا قلت ربك أتممت المعنى وخصصته كما يخصص المضاف بالمضاف إليه. وعلامته أنه يعمل فيما بعده، وعلامته أنه يعمل فيما بعده، أي يؤثر في حكمه النحوي. ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط، ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط، أحدها أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة، وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها. أي غير مفصول عنها، أي غير مفصول عنها ولو بالخبر. أحدها أن يكون اسمها نكرة، وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أي غير منفصل عنها ولو بالخبر، وثالثها ألا تكرر لا، ألا تكرر لا، وزيد شرط رابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر، ألا تكون مقترنة بحرف جر. ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا رجل في الدار، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، أنها لا تؤثر عملا، وذلك إذا لم تباشر النكرة، وذلك إذا لم تباشر النكرة، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف. والمختار عند المحققين عدم وجوب التكرار، ولكنه الأفصح. ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا في الدار رجل ولا امرأة، فلا حرف نفي ملغى وهو مبني، وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر. فهنا فصل بين لا وبين النكرة فلم تباشرها فألغي عملها. والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها، جواز إعمالها وإلغائها، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف. فلا باشرت النكرة وتكررت، ففي المثال الأول يكون رجل اسم لا مبني على الفتح، وفي المثال الثاني يكون لا حرف نفي ملغي، ويكون رجل مبتدأ مرفوع. نعم.
صلى الله عليكم. باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العالم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير.
ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى، ولم يذكر حده وإنما عدد أنواعه. وحد المنادى اصطلاحا اسم وقع عليه طلب الإقبال، اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، وهو قسمان معرب ومبني. وأخوات يا الهمزة وأي وآ بالمد وأيا وهيا وآي بمد ثم ياء، والأصل في النداء الياء فهي أم الباب، ولهذا جاءت في القرآن كثيرا. وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يخص المنصوبات، لأن له حالا يخرج فيه عن النصب، وأورد في باب المنصوبات لاشتماله على بعضها، فليس كل ما يكون منادا منصوب، لكن فيه ما هو منصوب، فلأجل ذلك أورده المصنف في باب منصوبات الأسماء. والمنادى له حالان: الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى علما مفردا أو نكرة مقصودة، إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، كقولك لأخيك يا رجل ما بك، فمعنى القصد عندهم هنا النية. والبناء على الضم يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين، فيبنى كل واحد منهما على الضم، أما إذا كان مثنيين فالبناء على الألف، وإذا كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو، فمثلا إذا قلت يا مسلم وأنت تقصد نكرة مقصودة فالبناء هنا على الضم، وإذا قلت يا مسلمان فالبناء هنا على الألف، وإذا قلت يا مسلمون فالبناء هنا على واو الجماعة. والجامع لها أن يقال إن المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، يبنيان على ما يرفعان به حال النداء. وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن كل مبني لا ينون، وما وقع خلاف ذلك في الشعر فإن موجبه الضرورة. ومثل المصنف لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد علم منادى مبني على الضم. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل علم منادى مبني على الضم. والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة غير المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، كقول الأعمى لجماعة يسمع دويهم يا رجلا خذ بيدي، فهو لا يقصد واحدا معينا منهم بل يقصد أي واحد من هؤلاء. فرجلا في المثال المذكور يا رجلا خذ بيدي منادا منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، يا عبد الله اصبر، فعبد منادى منصوب لأنه مضاف. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، يا ذاكرا ربك فزت، فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف. نعم.
أحسن الله إليكم. باب المنادى. باب المفعول من أجله. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك.
ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول من أجله، ويقال له أيضا المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول: أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فيقع في جواب سؤال تقديره لماذا، فيقع جوابا لسؤال تقديره لماذا، يعني لماذا وقع الفعل، فكأن سائلا يسأل لماذا وقع الأمر هكذا، فيجيبه مجيب لأجل كذا وكذا، فإجابته تقع موقعا يسميه النحاة المفعول لأجله. وينتقد على الحد الذي ذكر ما سلف من إدخال الحكم فلا بد من إخراجه، فيقال حينئذ المفعول لأجله هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة، والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. نعم.
صلى الله عليكم. باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة، وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
ذكر المصنف رحمه الله الحادي عشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول معه، وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، والجمهور على خلافهم، لكن هذه علة تأخيره عند بعض النحاة. وحده بقوله الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول: أولها أنه اسم، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه يكون منصوب، أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، وثالثها أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وبإسقاط ذكر الحكم المتقدم انتقاده غير مرة يكون المفعول معه اصطلاحا الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا الحد أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه. ومثل له المصنف بمثالين: الأول جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة، وتقدير الكلام جاء الأمير مع الجيش، والثاني استوى الماء والخشبة، أو التقدير جاء الجيش مع الأمير، تقدير الكلام جاء الجيش مع الأمير، والثاني استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة، والمعنى استوت الخشبة مع الماء. والمثالان المذكوران يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين:
فالقسم الأول يصح أن يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، يصح أن يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية فينصب على أنه مفعول معه. فالمثال الأول جاء الأمير والجيش هو مفعول معه لأنه قصد معنى المعية ولم يقصد العطف، فالمقصود أن تقول جاء الأمير وجاء معه الجيش، وليس معنى الكلام جاء الأمير وجاء الجيش، لأنك إذا أردت العطف صرحت به، وإذا لم تريده فإنك تقصد المعية فتقول جاء الأمير والجيش، أي جاء الجيش كائنا معه. والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، قسم لا يصح أن يكون معطوفا. فالمثال الثاني استوى الماء والخشبة، نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، ولا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء مع الخشبة، والمراد بالخشبة العمود الذي يوضع في الأنهار لقياس مستوى المياه ارتفاعا وانخفاضا، فهي لا تستوي مع الماء ولكن الماء هو الذي يستوي معها إذا ارتفع إلى حدها الأعلى. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وقد تقدم تابعين لمناسبهما استطرادا في مرفوعات الأسماء فلا حاجة لإعادتهما، وجرى على ذلك المصنف اختصارا. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء في قوله في مرفوعات الأسماء والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، وقد تقدمت في المرفوعات، والقول فيها منصوبة كالقول فيها مرفوعة. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يذكره المصنف، وهو مفعول ظننت وأخواتها كما تقدم. وبهذا يكون تم عدد أنواع المفعولات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في سرد المنصوبات، فقد ذكر أولا المفعول به، ثم ذكر ثانيا المفعول المطلق، ثم ذكر ثالثا المفعول فيه، ثم ذكر رابعا المفعول لأجله، ثم ذكر خامسا المفعول معه، فتمت المفعولات خمسة، وتمت عدة المنصوبات خمسة عشر على ما أخبر به، وإن كان أهمل ذكر الخامس عشر كما تقدم بيانه، وهو موجود في كلامه السابق في العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو رب ومد ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حكم الأول والثاني من أحكام الاسم، وهما الرفع والنصب وبين مواقعهما أتبعهما ببيان الحكم الثالث من أحكام الاسم وهو الخفض، فعقد بابا لمخفوضات الأسماء ذكر فيه أن المخفوضات ثلاثة أنواع. النوع الأول مخفوض بالحرف وهو ما دخلت حروف الخفض عليه من الأسماء، فإنها إذا دخلت على اسم أوجبت خفضه. وذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب، أين ذكرها في أول الكتاب؟ في علامات الاسم، وأعاد ذكرها هنا بزيادة ثلاثة أحرف، أحدها واو ربا أي الواو التي بمعنى ربا، وثانيها وثالثها مذ ومنذ، ولا يجر بهما إلا الاسم من الاسم ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين، ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين، نحو ما رأيته مذ يوم السبت، وتقول ما رأيته منذ يوم السبت. ويجوز أيضا أن تعرب مذ مبتدأ وما بعدها خبر، فتقول ما رأيته مذ يومان، وما رأيته منذ يومان. والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة، والإضافة كما سلف نسبة تقييدية بين اسمين، وأثرها وجوب جر ثانيهما، ومثل لها المصنف بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض بالإضافة، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه، وحكم المضاف إليه هو الخفض. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، أحدها ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مضاف إليه مجرور، والإضافة على تقدير لام، على تقدير اللام، أي هذا غلام لزيد. وثانيهما ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، فثوب وباب وخاتم كلها مرفوعات، وكل واحد منها مضاف، وخز وساج وحديد كل واحد منها مضاف إليه مخفوض، والإضافة هنا على تقدير من، أي هذا ثوب من خز، وهذا باب من ساج، وهذا خاتم من حديد. وبقي معنى ثالث للإضافة ذكره بعض النحاة، وهو أنها تكون بمعنى في، أي بتقدير في، ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، فتقدير الآية بل مكر في الليل والنهار. وما لم يصلح فيه التقدير بمن وفي فإن التقدير يكون فيه باللام، فأوسع معاني تقدير الإضافة هي اللام. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، والتوابع كما تقدم أربعة، هي النعت والبدل والعطف والتوكيد، وتقدمت في باب المرفوعات، والقول فيها مخفوضة كالقول فيها مرفوعة. وبهذا التقرير يعلم أن المحفوظات قسمان، أحدهما محفوظ مستقل وهما المحفوظ بالحرف والمحفوظ بالإضافة، والآخر محفوظ تابع، محفوظ تابع وهو البدل والنعت والتوكيد والعطف. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الآجرامية، لا تقول الآجرومية وإلا تبطل إجازتكم. الأحد الإخوان جزاه الله خير أكد لي هذه الفائدة، وأنا كنت أيضا أخذتها من أحد علماء المغاربة، لكن هو قال لي يحضر الدرس معنا، قال إنه بربري وإن هذه الكلمة عندهم إلى اليوم يقولونها آكرام، آجرام بالقاف المعقودة عند المغاربة، وهذا يصدق ما ذكرناه عن الدمنتي في أشهر غرة الأنوار بأنها على هذا البناء، ثم بعد ذلك تحرفت حتى صارت على المشهور. جميع المقدمة الآجرامية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، وأجزت له روايتها عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. كان تم في كم مجلس؟ في مجلسين. تاريخ اليوم الثلاثاء كم؟ 5/5 ربيع الأول في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد المغرب إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب نخبة الفكر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.